القضاء قبلا ولا بعدا، يعني يجوز أن تقضي أولا المغرب ثم العشاء وهذا أولى.
نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في العبادات والمعاملات وشؤون الحياة المختلفة.
فالعقود إذا كان المعقود عليه مجهولا هذا لا يصح في الشريعة الإسلامية في كل العقود، أما إذا كان معلوما معلوما في الوصف والكم فهذا شيء جائز في الفقه الإسلامي.
ونبين ما يجوز وما لا يجوز في برنامج يستفتونك في الدين مع الشيخ حيدر البحيري، يأتيكم على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء الساعة 3 مساء، ويعاد الخميس الساعة 9 مساء.
يستفتونك في الدين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في بث حي مشترك مع إذاعة الرأي الحكومية.
أرى الدنيا، أرى الدنيا، أرى الدنيا، أرى الدنيا لمن هي في يدي،
أرى الدنيا لمن هي في يدي، عذابا كلما كثرت لدي تهين المكرمين لها بصور، وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه، وخذ ما أنت محتاج إليه.
أرى الدنيا لمن هي في يدي، عذابا كل ما كثرت لدي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. مستمعين ومتابعين ومشاهدين من كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المباشر يستفتونك في الدين، والذي يأتيكم عبر البث المشترك بين إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف 98.6 FM، وكذلك عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية 98 FM. مستمعينا الكرام، باسمكم نرحب بضيف هذا اللقاء الطيب المبارك، بضيف عزيز على قلوبنا، فضيلة الشيخ الداعية الدكتور عاطف محمد أبو هربيد، رئيس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامية بغزة. أهلا وسهلا بك دكتورنا الحبيب معنا.
حياكم الله، أنا سعيد أني بوجودي معكم.
ونحن أسعد دكتورنا الحبيب.
حياكم
الله. مستمعينا الكرام، رقم هاتفنا 284-977-0-284-7-880، رقم الرسائل النصية 0592-849-770. أما عن رسائل الواتساب 00979595632736، تجدون هذه التفاصيل كاملة عبر البث المباشر، الفيسبوك، صفحة إذاعة القرآن الكريم، وصفحة البرنامج يستفتونك في الدين، وكذلك عبر صفحة الشخصية حيدر محمد البحيري. مستمعين الكرام، أصبح أكل الحقوق أمرا عاديا عند كثير من الناس، حتى أن البعض يموت وفي رقبته الكثير من الحقوق المادية والمعنوية. وهذه الحقوق كما أفادت سادة الفقهاء العلماء عليهم رحمة الله لا تسقط إلا بمسامحة الورثة أو بردها لأصحابها. والصور قد انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في مجتمعنا وفي كل البلاد إلا من رحم الله جل وعلا، وهي كثيرة متعددة. سنتحدث عن أهمها بمشيئته تبارك وتعالى، كأكل أموال اليتامى ومماطلة الغني والنصب والاحتيال الذي نراه اليوم بما يسمى بالعملات الرقمية وتسويق الشبكي أو الهرمي، وكذلك الآلاف المؤلفة من الشكاوى اليومية والقصص التي نسمعها أو نقرأها أو التي هي منظورة في المحاكم الشرعية والنظامية فيما يسمى بين قوسين أكل المواريث. دكتورنا الكريم، يعني هذه مقدمة وتوطئة لا بد منها أو من الحديث بها في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك. الآن المضمار مضمارك، تفضل، تحفك عناية الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بداية التحية لشخصك الكريم أخي حبيب الغالي الأستاذ حيدر البحيري،
الله يحفظك.
والتحية أيضا لأهلنا وأحبابنا وإخواننا الذين يستمعون إلينا، وكذلك أيضا الذين يشاهدوننا مباشرة. حقيقة هذا الموضوع يعني أعتقد أنه من أهم الموضوعات التي ينبغي أن تسلط عليه الأضواء، لأن أكثر النزاعات وأكثر الخلافات داخل الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة،
نعم،
وداخل المجتمع تتمثل في الصور المتعددة من الاعتداء على الحقوق أو غصب الحقوق أو ظلم الناس،
نعم.
وقد قال يعني علماؤنا قديما وحديثا أن ما من حق للعبد إلا وفيه حق لله سبحانه وتعالى، ومن اعتدى على حق أخيه الإنسان، وأقول أخيه الإنسان،
نعم،
مسلما كان أو غير مسلم، الاعتداء على حق الإنسان هو اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان هذا الإنسان،
نعم،
هو يعني الأخ في الرحم أو الأخ في الإسلام أو الجار أو ابن الوطن؟ وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه
ويده.
طبعا هذا يشير إلى نوع آخر من الحقوق، وربما الحق المالي تحدث عنه يعني حديث آخر، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهناك أحاديث أخرى تحدث عن هذا الأمر، لكن دعني أقول أخي الحبيب يعني هنا إشارة ولفتة إلى أهمية معنى الحق،
نعم.
لا أقصد به لا المعنى اللغوي ولا المعنى الشرعي، وإنما أقصد به هذه الضمانات التي وضعتها الشريعة الإسلامية للحفاظ على الحقوق. حينما نقول أنه ما من حق للعبد إلا وفي حق لله عز وجل، فهذه ضمانة أن المعتدي على حق الآخرين هو معتد على حق الله عز وجل. بل إن علماء الأصول حينما تحدثوا عن تعريف الحق قالوا هو أمر الله تعالى ونهيه، بمعنى أن الذي أعطى الحقوق وقرر الحقوق هو الله سبحانه وتعالى. حينما شرع الله تعالى عقد البيع فهو الذي رتب آثار العقد من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وانتقال ملكية الثمن إلى البائع. فالذي قرر هذا الحق هو الله عز وجل بالأحكام الشرعية التي قررها. ومن هنا أخي الحبيب ستجد أن كل الأوامر وكل النواهي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح العباد في الدنيا وفي الآخرة. وأقول تحقيق مصالح العباد لأن الأمر جاء من أجل جلب المنافع، والنهي جاء من أجل دفع المفاسد. فجلب المنفعة مصلحة كما أن دفع المفسدة مصلحة. وحينما يحرم الله تعالى الظلم بكل أنواعه فهو بذلك يريد أن يدفع الفساد عن العلاقات التي قد تنشأ بين الأفراد، فيها سلب وفيها اعتداء على،
نعم،
الحقوق. ومن هنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجه أصحابه ويربيهم على أهمية هذه الحقوق، ويقول من كان له عند أخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم،
نعم.
فإن كان له حسنات أخذ من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه ثم حملت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا حديث المفلس. انظر أخي الحبيب، سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار،
نعم.
هو يسأل عن مفلس الآخرة وهم يعتقدون أنه يتحدث عن مفلس الدنيا. هو صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المفلس الذي لا يأتي غنى بعده أبدا، وهم يتحدثون عن المفلس الذي ربما يقع له الغنى بعد ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد سب هذا وأكل مال هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا بنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئات من ظلمهم ثم حملت عليه ثم طرح في النار. انظر إلى المفارقة العجيبة بين رؤية الصحابة رضوان الله عليهم وبين توجيه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدفع الصحابة والمسلمين من بعدهم أن حقوق العباد لا يمكن أن تسقط ولا يمكن أن يعني لا يحاسب عليه الإنسان إلا بواحد من أمرين، إما بالأداء أو بالإبراء. بالأداء أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها في الدنيا أو أن يسامحوه، وإلا إذا لم يحصل واحد من هذين الأمرين انتقل الدعوة إلى المحكمة الإلهية، محكمة العدل عند الله سبحانه وتعالى، فلا يدخل النار كافر ولو حق على مسلم، ولا يدخل المسلم الجنة وللآخرين لهم حقوق عليه، فلا بد أن تؤدى الحقوق.
طب البعض يقول إنه رحمة الله وسعت كل شيء، يعني لماذا تحجرون وتضيقون واسعا في هذه المسألة؟
أخي الحبيب، الله سبحانه وتعالى في حقوقه قد يتجاوز عن كل تقصير،
يسامح عن صغيرها وكبيرها
في حقوقه سبحانه وتعالى. يعني لو قصر الإنسان في صلاته في صيامه في كذا وكذا، الله تعالى يتجاوز عن حقوقه، لكن حقوق العباد هذه لا يتجاوز فيها. وإنما المقابلة فيها ليس دراهم ودنانير، وإنما حسنات بسيئات. لأن العدل اقتضى أن يقتص من الظالم للمظلوم، إذا اقتص منه في الدنيا فبها ونعمت، وإلا فينتقل الأمر إلى محكمة العدل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم فليتحلل منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. وهذا ليس فقط في الحقوق المالية بل في سائر الحقوق، سواء كانت حقوق جسدية أو حقوق معنوية، حقوق تعلقت بالنفس أو تعلقت بالعرض أو تعلقت بالمال أو بأي شيء آخر.
يعني لا تسقط إلا بالإبراء أو الأداء.
أو بالأداء، هذا صحيح.
الآن نتحدث
ذلك أخي الحبيب، يعني من شروط التوبة إذا كانت بحق الله عز وجل في ثلاث شروط، بينما في حقوق العباد في شرط الرابع،
رد المظالم،
رد المظالم إلى أصحابها.
تمام. نتحدث الآن عن مسألة أكل أموال اليتامى دكتورنا الحبيب.
يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لاحظ أخي الحبيب، يعني أضعف فئات المجتمع الأيتام.
أكيد
أضعف فئات المجتمع، لأنه غير الأيتام له أب وله أم يقوم على رعاية شؤونه وأمواله، لكن هذا اليتيم من له؟ ويأتي وهذا أشد أنواع الخسة، أن تستقوي على مال اليتيم
الضعيف.
ولاحظ بالمقابل من تكفل باليتيم أو بالأرملة، النبي عليه الصلاة والسلام قرن بين إصبعيه أنا يعني وهو في الجنة. في المقابل توعد الله تعالى من يعتدي على مال الأيتام ظلما. الآن يعني متولي مال اليتيم ومن يعني سواء كان وصي أو يعني كان بحسب قرابته من العصبات أو أمه أو جده أو أمامه أو يعني من نصبته المحكمة أن يكون هو المتولي على مال اليتيم، العلماء قالوا لا يجوز له أن يتصرف أي تصرف إلا مصلحة اليتيم نصب عينيه. إذن هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أمام رعاية مال الأيتام، لا يعرضها للخسارة ولو حتى أدنى احتمال، بل ينبغي أن يحرص على هذا المال أشد من حرصه على ماله. لما لمال الأيتام من يعني خطورة في تناولها، حتى لو كان هذا الإنسان يعني محتاجا وفقيرا وهو يرعى فليأكل بالمعروف، والأولى إذا كان بإمكانه أن يتعفف فبها ونعمت. فتخيل لو كان هذا الإنسان غنيا وأيضا جشع وطماع ويتطلع إلى مال اليتيم. وللأسف أكثر الإشكاليات الواقعة اليوم تتعلق بأموال أبناء الشهداء.
صحيح،
للأسف
يعني وفي كل يوم إشكالية ومشاكل.
تجد كيف أن هذا الشهيد قد رفع أهله عاليا هذه المكانة العالية،
نعم،
الشهداء، لكن صراعهم وتصارعهم من أجل المال للأسف،
نعم،
أساء لهم أولا قبل أن يسيء إلى شخص آخر. يعني أن تتهم زوجة الشهيد وتطلع وتطمع في مال الأيتام أو أعمام الشهيد أو غير ذلك. ونقول الأصل أن يتقوا الله عز وجل في مال هؤلاء الأيتام الضعفاء الذين ينبغي أن نحرص كل الحرص وأن نتورع كل الورع عن أموال هؤلاء ونسعى لتنميتها حتى يشبوا ويستطيعوا أن يكونوا قادرين، لأنه يعني خاصة أبناء الشهداء أباؤهم لم يقصروا في خدمة هذا الوطن وهذا الدين وخدمة هذه المجتمعات، فينتظروا منا بالمقابل أن نسعى للحفاظ عليهم. فأكل مال اليتيم أشد من أكل أموال غيرهم، لأن غيره ربما قادر عن يدافع عن ماله، لكن هذا الإنسان ربما فقد القدرة عن هذا الأمر، فهذا يحتاج يعني من أشد التنبيه عليه والتحذير منه، لأن الله تعالى قد توعده وعيدا شديدا.
الأمر الثاني أو النوع الثاني دكتورنا الحبيب، مماطلة الغني، للأسف الشديد نراه اليوم،
وهذا أيضا أحد أنواع الظلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. يعني لو كان في شك،
يعني المماطلة بالسداد،
لو كان في شك أنه ظلم، لا، الحديث بيّن أنه ظلم، لأنه يظلم الناس حقهم. يعني هل يجوز أن يقابل الإحسان بالإساءة؟ يعني فلان أعان فلانا في تفريج كربته وأحسن إليه بأن قدم له دينا، ومن منطلق يعني قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وإذا كان هذا قد أحسن إليك بأداء الدين أو بتقديم الدين فينبغي أن تحسن إليه في يعني سد هذا الدين، لكن أنت قادر على السداد ثم تؤجله وغدا وبعد غد وأنت قادر على السداد، فهذا الأمر يعطي الحق لصاحب الدين أن يرفع دعوى على هذا الإنسان في المحكمة حتى لو أدى إلى سجنه أو حتى أدى إلى بيع ما يملكه من مال من أجل السداد ما عليه من حقوق، لأن حقوق العباد ينبغي أن يد... فلماذا تبقى يعني هو قادر؟ لا أقول على الإنسان غير قادر وربما لا يجد ما يأكل، هذا الإنسان لا حرج عليه لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرته إلى ميسرة، لكن هذا الإنسان قادر على السداد ويملك الأموال، فلماذا تمنع الآخرين حقهم؟ بل أقول مثل هذا الإنسان هو الذي يمنع أبواب الخير في المجتمع. ليه؟ لأنه وحتى يقولوها في العامية يعني فلان بيجي بيبوس الإيد عشان ندينه وإحنا بنبوس القدم من أجل نسد يعني الدين،
تمام،
فهذه مصيبة. فالأصل بهذا الإنسان إذا أحسن إليك أيضا كن أنت محسنا في سداد الدين حتى نعزز يعني معاني التكافل وتفريج الكربات في المجتمع، حتى لا يندم هذا الإنسان الذي أقرض غيره ويقول ضاعت الأموال وأنا لا أستطيع لا أخرج زكاة الأموال لأني لا أستطيع أن أسترد مالي. فبالتالي هذا نوع من الظلم، وينبغي أن يتوقف هؤلاء عن ظلمي من قاموا بإعانتهم وهم يملكون السداد، أما من لا يملك السداد فهذا ليس هو موضوع الحديث.
النصب والاحتيال اليوم ما نراه بما يسمى العملات الرقمية والتسويق الهرمي والشبكي، ولا يخفى على فضيلتك القضايا التي تمر عليك بألوف المؤلفة من الدولارات.
هذا صحيح أخي الحبيب، يعني هنا لا أريد أن أحمل فقط هؤلاء الذين مات عندهم الضمير وغابت عنهم الإنسانية، وهو يعني لا يؤنبه ضميره إذا ما أكل مال فلان وهو لا يدري من أين أتى بهذا المال، ربما استدانه، ربما أخذ يعني ذهب زوجته أو أمه أو أخته ووضع هذه الأموال يعني من أجل يعني أن يجد مصدرا للاستثمار في ظل وجود هذا الحصار وهذه البطالة. إذن هؤلاء يعني أهل النصب والاحتيال مجرمون، مجرمون في حق أنفسهم، ومجرمون في حق أهلهم، ومجرمون في حق مجتمعهم، وفي حق دينهم أيضا. لكن في المقابل أيضا لا ينبغي أن يعني يسلم أولئك الذين وقعوا فريسة، لأنه يعني قبل أن يدخل في مثل هذه الأمور ينبغي أن يسأل وأن يستفسر، لأنه كثير من الفخاخ نصبت على الشبكة العنكبوتية سواء بمواقع وهمية أو وفق تسوق الهرمي أو تسوق الشبكي، وهناك أناس يطمعون في الربح السريع والربح المضاعف، وقد يغروهم أولئك أهل النصب والاحتيال، قد يعطوهم في بعض المرات بعض الأرباح من أجل أن يستجلبوا غيرهم أيضا من باب الثقة في السنة الأولى وسنة الثانية، وبعد ذلك قد تجد هذه المواقع غابت وضاعت الأموال، وهذا جريمة وهذا اعتداء. أقول يعني بيتحمل المسؤولية ليس فقط أهل النصب والاحتيال، وإن كان الجرم الأكبر أيضا يتحمل مسؤولية هؤلاء المغفلون الذين يعني لم يسألوا، وهم يعني لا أقول خدعوا بل هم منوا أنفسهم. ربما لو قلت لهم أن هذا الأمر فيه يعني احتيال وفيه خديعة وفيه نصب والاحتيال، يعني قد يقتنع برأي بعض الآخرين، قال والله أنا هيني اشتريت سيارة من وراء هذه الأمور، وبالتالي لا يستمع الفتوى. ويأتي يعني أتاني شخص وقد دفع 15,000 دولار، أخذ من زوجته 3,000 دولار، وأخذ من أمي 3,000 دولار، ومن أختي ومن جارتي كذا كذا، فجمعها 15,000 دولار، ثم فقد هذه الأموال. وهذا المسكين كان بإمكانه بال15,000 دولار يشتري سيارتين ويشغلها على الخط ويعيش أسرتين، لكن كما قلت هو يطمع، الجشع والطمع هو الذي دفعه،
وما زالوا يسقطون في هذه الشبه
للأسف. وحينما تسمع أنه الآن عند يعني جرائم الأموال في يعني داخلية بملايين الدولارات، لماذا؟ طب يعني الفتاوى إن لم تجد مفتيا تستفتيه، فالفتاوى النت مليئة بالذين قالوا بحرمة التسويق الشبكي والتسويق الهرمي. يعني فلان جاءني يعاتب، قال لماذا لم تقولوا أن هذا حرام؟ وأنا قلت له هل سألتنا وسكتنا؟ فلم تأتي إلينا. سمع وزوجته صاحبيتها أقنعتها في هذا التسويق، وأنت في خلال مدة يصبح عندك أكثر من 20,000 دولار، وتشتري شقة وتشتري سيارة من هذا الكلام. فهي ضغطت على زوجها، فذهب زوجها واستقرض مبلغ 2,300 دولار ودفعهن، وبعد أسبوع قالوا له هذه هي السلعة، يعني سكن أسبوع كامل في فندق يعني ما يعني أكل وشرب وسياحة في هونغ كونغ، ويقول أنا ما فيش معي 100 شيكل أذهب إلى المعبر، فكيف أذهب ومن دفعك لقد دفع هذا المبلغ من المال. فالأصل أن تسأل عن هذه الأمور، لأنه هذه شبكة مفتوحة، شبكة عالمية، وتجد الكثيرين الآلاف إن لم يكن أكثر من ذلك يعملوا صفحات وهمية ويسوقوا على الناس عبر تسوق الشبكي والهرمي. بل أقول دول كافرة ليست مسلمة منعت في بلادها مثل هذا النوع من التسوق،
منعه نصب واحتيال،
نصب واحتيال
ومخالف القانون.
ثم يأتي بعض هؤلاء يعني يغروا البعض، ويمكن سمعنا قبل مدة فلانة يعني أخذت 2 مليون دولار ثم يعني خرجت بها.
هذا ما عرف عندنا إعلاميا، وما خفي كان أعظم
أكبر من ذلك. طبعا هذه الحقوق إذا تثبت الإنسان منها وأقام الدليل على أنه نصب واحتيال يستطيع أن يطالب بالمحكمة، لكن المصيبة إذا لم يقم الدليل فحقه قد يضيع في الدنيا، لكن قولا واحدا لن يضيع في الآخرة. وهذا الإنسان الذي جمع كل هذا المال بالنصب والإحيال، أكل أموال الناس ظلما وزورا، هل يعتقد أنه سينجو؟ قد لا ينجو في الدنيا، وقد تتكالب عليه الأمراض، ويعني قد يفقد فلذات أكباده، ويقع يعني تحت ظلم من هو أكثر نصبا واحتيالا،
وهذا انتقام الله العاجل،
انتقام في العاجل. فكيف في الآخرة إذا ما لم تكن حسناته، هذا إن كان له حسنات كافية لرد مظالم الناس، فسيحمل على ظهره أوزار من ظلمه. نسأل الله تعالى العفو والعافية.
الآن نأتي للحديث عن الحق الذي طالما تحدثنا فيه قديما وحديثا وما زلنا نعاني من الإشكاليات والمشاكل الناتجة عن أكل هذا الحق، والمحاكم قد ملئت بمثل هذه الملفات، حتى أن البعض الذين يأكلون هذه الحقوق هم من يصلون في الصف الأول وراء الإمام، وبعضهم قد يكون إماما للمسلمين في خطبة الجمعة أو في الدروس الوعظية أو في إمامة المسلمين، وهي مسألة أكل المواريث. دكتورنا الحبيب،
لا إله إلا الله محمد، إن لله وإنا إليه راجعون. للأسف يعني نحن نقدم دماءنا وفلذات أكبادنا من أجل أن نسترد حقنا في الأرض المسلوبة، وفي المقابل نجد بيننا من يسلب أرض وحق من قرره رب العزة سبحانه وتعالى. حق الميراث الله عز وجل لم يفوض تقسيمه لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لرجل صالح، بل بنفسه العلي القدسية سبحانه وتعالى هو الذي قسم الميراث. فالمال مال الله عز وجل، ونحن مؤتمنون مستخلفون فيه، ولذلك الله تعالى سيسألنا عن هذا المال، من أين اكتسبناه وأين أنفقناه. وبعد موت الميت المال عاد إلى الله عز وجل، والله تعالى هو الذي قسمه. فينبغي أن يقسم القسمة الشرعية التي نص عليها الله تعالى في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. لكن مما يؤسف له، ستجد العجب العجاب، ستجد ازدواجية المعايير. نحن نلوم الغرب، نلوم أمريكا العوراء، ترى العدو الصهيوني بعين وترانا بعين مغايرة. ونجد من زوجاتنا ومن أمهاتنا ومن أبنائنا ومن أبائنا أيضا الزوجية المعايير. الأم توصي بناتها ما تطلبنش الميراث، إخوتكن بيقطعوكن وبيصلكوش في العيد وبيظلك مقطوعة من الرحم، ثم تذهب إلى ابنها وتقول له زوجتك بيطلع إلا عند أهلها، دولهم أرض 500 متر، هذا حقك وحق أولادك، وريها العين الحمراء خليها تجيبهن، ما أنت شايف البلد مسكرة وفيش كذا، بيطلع لك 10,000-20,000 دينار جيبها. يعني تمنع ابنتها من أن تطالب حقها بالميراث، ثم تدفع ابنها ليعمل مشاكل مع زوجته من أجل أنه تعادي أهلها من أجل الميراث. كذلك الحال بالنسبة لمين؟ للزوج. الزوج يخاصم ويقاتل زوجته من أجل أن تأتي بميراثها من عند أخوتها وأهلها، وفي المقابل تجد هناك محاكم أخواته رفعت عليه دعوة يريدها الحق. عجيب، يعني أنت لا تنتقي إلا الذي تريده أنت، فقط تريد أنه مع زوجتك الله عز وجل أعطاه حق الميراث، وتنسى أمر الله عز وجل في حق أخواتك. وأقول الحق حق، حق أختك في الميراث حق واجب، وحق ابنتك في الميراث حق واجب، وحق زوجتك في الميراث حق واجب. وهنا أنا يعني أريد أن أستثير الآباء، خاصة من الواقع اللي بنعيشه اليوم. أنت صورة عقدت عقد بيع ليس حقيقي صوري لأجل أن تحرم بناتك من الميراث. كتبت عقد صوري مع ابنك فلان وابنك فلان وابنك فلان، وعند الموت احنا اشترينا الملك من ابونا ما لكنش اي شيء، او اجبرت البنات ان تتنازل عن حقها، وربما حق اللي تنازلت عنه قد يصل الى مئات الاف من الدنانير.
تمام.
وحينما تزوجت ربما هذا الزوج كان انسانا مخلصا، كان تقيا، لكن وضع المادي لا يسمح له، وهي مرضت وربما تريد كشفية طبيب 50 شيكل.
نعم.
لمن تلجأ؟ زوجها فقير معدم، تذهب إلى أخيها اللي تركت إله وتنازلت عن أكثر من 30, 50, أو 100 ألف دينار، تستدين منه 50 شيكل، بها أيمان مغلظة لا يملك هذا المال. يا رجل تنازلت لك عن آلاف الدنانير، لا تجد معك كشفية طبيب، أو تريد مثلا أن تستكمل رسوم ابنها في الجامعة أو ابنتها في الجامعة.
نعم.
وأنت قد أخذت حقها الشرعي، لمن تلجأ؟ تلجأ إليك، ثم تقول ليس لدي عندي مال، بل أقول أصعب من ذلك.
نعم.
تخيل لو أن زوجها مات أو كان سيئا فطلقها. أنت أيها الأب مت ودفنت تحت رحمة من ستعيش؟ هل تريد أن تعيش تحت رحمة زوجة ابنك؟ وهي إنسانة قد تشتهي طعاما معينا، قد تشتهي يعني مشروبا معينا.
نعم.
قد لا يتعدى ثمنه شيكل أو 2 شيكل. لو كان مالها بين يديها لعاشت بعزة وكرامة، لكنها تنتظر. نعم. أخوها حينما يعود تطلب منه.
نعم.
وربما قد تجد العجب العجاب ومشاكل عند أخيها، لأن زوجة أخيها لا تريدها في البيت. فتجد نفسها وحصلت تعيش عند أختها المتزوجة.
نعم.
فوجدت زوج أختها أرحم من أخيها. أتريد لابنتك أن تعيش هذه الحياة، أم أنها ممكن أن تعيش بعزة وكرامة إذا ما أخذت حقها الذي قرره الله سبحانه وتعالى؟ فعلى هؤلاء الآباء أن يتقوا الله عز وجل.
نعم.
وعلى الأبناء أن يتقوا الله تعالى في آبائهم، إذا أرادوا أن يرحموا آباءهم في قبورهم فليؤدوا حق الله تعالى في الميراث لأخواتهم ولبناتهم، لأنه من غصب شبرا من أرض طوق إلى 77 أرضين يوم القيامة.
نعم.
ولن يصبر أمام عذاب. نعم. الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم دكتورنا الحبيب. يعني نحن قلنا في بداية الحلقة الحقوق كثيرة، لكن نأخذ أهم هذه الحقوق ونرجع الحديث بمشيئة تبارك وتعالى عن باقي الحقوق في حلقات أخرى بمشيئته تبارك وتعالى. الآن ننتقل للإجابة عن تساؤلات الجمهور الكريم. يعني نذكر برقم رسائل النصية 0592-849-770، أما رسائل واتس أب 00970-595-632-736. الآن نأخذ جزءا من أسئلة البث المباشر. الأخت الفاضلة أم علي تقول لو كان لأحد حق ولا يستطيع الوصول إليه، يعني آخر يريد مني حق ولكن لا أستطيع أن أصل إليه، فماذا أفعل في هذه الحالة؟
أين الله؟ يعني هي ذكرت أنها لا تستطيع الوصول إليه.
نعم.
بنفسها لا تستطيع الوصول إليه. طيب اليوم الحمد لله تعالى في محاكم. طبعا قد تقول وأنا لا أريد أن أصل إلى المحكمة، وطيب ممكن أقول أن تتوجه إلى رجال الخير ورجال الإصلاح، لا تستطيع. طيب ما الذي يمكن أن تفعله؟ يعني أمامنا رجال إصلاح وأمامنا القانون، إذا لم تستطع لا هنا ولا هنا فلا يبقى إلا باب الله سبحانه وتعالى، وهي يعني ودعوة المظلوم
مستجابة،
ليس بينها وبين الله حجاب حتى لو كان كافرا. وأنا أعجب ما قرأت، يعني حتى لو ظلم الإنسان حيوانا.
نعم.
الله تعالى قد ينتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. وقصة يعني فعلا تجيب وشيب منها رأس، رجل مات ولده فذهب. نعم. رجل ليعزيه فيقول والد المتوفى قال هذا نتيجة أعمالي، قبل 20 سنة كنت يعني أعبث بالسيارة أفحط.
نعم.
بالسيارة فدهست جروا أمام أمه وتناثر دمه على الكلبة، وهو ابن 20 سنة بده يجرب حاله دون أن ينظر إلى اعتبار هذه ذات الكبد الرطبة. فقال وبعد 20 سنة ابني نزل من السيارة، وقفت على الطريق نزل من السيارة، طلبت منه أن يأتي إلي بغرض فيقتضي أن يعني يتجاوز الطريق، فأنا نظرت له في الطريق لا توجد سيارة، فقلت له الآن بإمكانك أن تعبر، ولكن لم أشعر إلا وقد أخذته سيارة وتناثر دمه على جسدي كما تناثر دم الجرو على أمه. الديان لا ينسى سبحانه وتعالى، والظلم عاقبته وخيمة. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، هذا في حق الحيوانات، فكيف في حق الآدميين الذي كرمهم الله سبحانه وتعالى. فلن يضيع هذا الحق، إن ضاع في الدنيا لن يضيع في الآخرة. لكن أنا أقول ما الذي جرأ الظلمة حينما سكت المظلوم؟ فالمظلوم ينبغي أن يطرق كل الأبواب حتى يسترد حقه، إلا إذا شعر أن هذا الأمر سيؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك، فليس هناك أجمل وأعظم من باب الله سبحانه وتعالى.
طب لو شخص يريد مني حقا وهو خارج قطاع غزة ولا يمكن أن أصل له، ماذا أفعل في هذه الحالة؟
الأصل أنه نوصل الحق لصاحبه، يعني بنتواصل إحنا وياه.
تمام.
ولك عندنا حق إلى إله معارف، إله أقارب موجودين، أو على حسب ما يطلبه هو، يعني في تواصل إحنا وياه بنقول له أنه والله أنت وين لك عن حق بنوصل لك إياه، فبناء على طلبه نستطيع أن نحقق.
إلا ما استطع أن أتواصل معه أو أن
إذا انقطعت أخباره ولا يوجد رسالة ولا نعرف أين هو، كذا نستطيع أنه إذا كان له أقارب يتواصل مع أقاربه. فقد يكون له ورثة، وإذا لم نعرف أي شيء عنه نستطيع أن نضع هذا المال كقربة عن صاحب المال، يعني في مسجد أو وجوه الخير إن شاء الله تعالى.
آية تسأل هل من الصحيح أن نقوم بتحفيظ الأطفال متون العقيدة مثل متن التوحيد والأصول الثلاثة؟
أخي الحبيب، يعني الأصل أنه نراعي مستويات الفهم ومستويات الاستيعاب، يعني إحنا بعبارات بسيطة ينبغي أن نغرس في أطفالنا حتى وهم صغار، حتى في السنتين، يعني أن وراء هذا الكون خالق، الخالق هو الله سبحانه وتعالى، نغرس عندهم عقيدة التوحيد، ورويدا رويدا لو تركناهم على الفطرة لن تفسد عقيدتهم. لكن حينما يعني نجد أن هناك في السوق مليء بالأفكار والانحرافات العقدية، حينئذ ينبغي أن نحصن أبناءنا بما يستطيعون استيعابه، وليس بما يعني لا نستطيع أن نكلفهم بأشياء لا يمكن أن يدركونها، وبالتالي قد تنحرف بهم التفكير. لا، إحنا بدنا نعطيهم ما يستطيعون فهمه وإدراكه دون أن تنحرف بهم. حتى بعض العلماء كان يدعو الله عز وجل أن يرزقه إيمانا العجائز، لأنه إيمان بسيط على الفطر. لكن كما قلت اليوم للأسف الأفكار المنحرفة قد غزت الأسواق والإنترنت، فينبغي بعد أن يعني نعطيهم الجرعات على حسب فهمهم ومستوى إدراكهم حتى نحصنهم من هذه الأمور.
قراءة الفاتحة بعد الإشهار عقد القرآن بنية التوفيق، هل هي واردة؟
أخي الحبيب، ليس كل شيء يعني ليس وارد هو سيء. لا، هذه الفاتحة يعني ليست شرطا قراءتها عند يعني الخطوبة، وليس واجبة، وإنما يقولها الناس للتبرك، فلا حرج في ذلك.
طيب، يسأل الأخ السائل عن حديث صنفان من أهل النار لم أرهما قط إلى آخر الحديث، يقول هل ينطبق هذا الحديث اليوم على الممثلات اللواتي نراهن على شاشات الإعلام؟
وأعتقد يعني كيف يرى هذه الممثلات؟
من الأصل لا يجوز له أن يرى،
يعني ربما ما نراه في الشارع يعني من أسنمة البخت الكاسيات العاريات ينطبق أكثر عما نشاهده أو يشاهده على يعني ما تبرزه الممثلات. يعني هذه ليست كاسية بل هي عارية. فكيف يعني، والحديث يقول كاسيات عاريات، وهذا في إشارة واضحة. أخشى يعني أن ينطبق هذا الأمر على كثير من نسائنا، وهنا يعني أوجه دعوة لأولياء الأمور، يعني هل يتخيل في عقله وفي مخيلته حينما تخرج ابنته أو زوجته أو أخته بهذه الصورة من يعني الملابس الضيقة أو البنطال،
الله قمة في التبرج والصفور
أو البنطال، ألا يخشى أن تعبث العقول بها؟ يدرك تماما ما أقصد، أن تعبث العقول بها.
وقد عبثت يا دكتور،
يعني ربما على أرض الواقع ماديا لم تعبث، لكن عبثت بها في المخيلة، داعبها في المخيلة. ما الذي دفع هذا العقل أن يتخيل هذه الصورة؟ المنظر الذي شاهده، الذي قبلت على نفسك أن تخرج. وهذا أمر يعني إذا كنت تملك الغيرة فينبغي أن تحرص ألا يعبث بعرضك حتى لو كان في الأفكار.
نعم.
ومن هنا استحق الديوث ألا يدخل الجنة،
والعياذ بالله.
والعياذ بالله.
يقول الأخ السائل: أريد القول الراجح من فضيلة الشيخ في مسألة قضاء الصلاة لتارك الصلاة لمدة طويلة وغير معلومة.
أخي الحبيب، يعني بدي أفترض أنه هذا الإنسان لم يكن يعني ربما يفهم الإسلام، ربما يعني اعتبر نفسه أنه من يعني أصحاب الأفكار العصرية والمتحررة، وربما لم يكن يعترف بالإسلام،
تمام،
وبعد ذلك ربنا كتب له الهداية، فنسأل الله عز وجل أن يكون ذلك قد جب ما قبله. ولكن ومع ذلك يعني هذه السنن إذا أتى بها إلى جانب الفرائض ومع صلاة الضحى ومع يعني قيام الليل لعلها يعني تسد يعني ما نقص في حياته حينما بلغ ولم يكن يصلي، وإذا ما أراد أن يحتاط لنفسه فلا بأس أن يزيد من النوافل، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يقبلها منه ويتجاوز عما مضى.
لعل السؤال الأخ السائل يعني له علاقة بالقضاء، لكن يعني بناء على طلبه أنه طلب أن نجيب عن هذه المسألة، يقول: إحنا متقاعدين عسكريين والعجز الطبي، عن مسألة العجز الطبي، ومظلومين بخصوص المستحقات، يعطونا المستحقات على 60 شهر، بينما كبار السن وأصحاب الشيخوخة وربما بعض المجرمين الذين تقاعدوا قصرا أو الذين قاموا بفصلهم يأخذون المستحقات على 8 شهور فقط، ونحن على 60 شهر، حكم الشرع فيه؟
أخي الحبيب، يعني هذا الأمر ينبغي أن يرجع فيه إلى صاحب الشأن،
تمام،
يعني هو يعني ما المبررات الذي يميز فيها بين المتقاعدين،
تمام.
فالأصل في العدل في كل أمر، طالما أنه هذا الإنسان تقاعد، وإذا كان لا يملك أن يعطي الجميع،
تمام،
يعني مستحقاتهم فورا، وإذا أراد أن يعطيها لمدة معينة يعني يمكن يعني أن يساوي بهم، إلا إذا كان هناك في مبررات يعني هو بيعتبرها أنها مستحقة لظروف خاصة،
تمام،
بهذا الإنسان، لأنه في النهاية القانون ليس جامدا، بل أيضا ممكن يتعامل مع بعض الحالات الاستثنائية، لكن بالصورة العامة ينبغي أن يكون عادلا في توزيع هذه الأمور.
طيب، الأخ الفاضل يقول: زوجتي تعاني من انفلات الريح أكرمك الله، ومن الإفرازات، ويشق عليها الوضوء لكل صلاة في هذا البرد، وهي مريضة بسبب سحر مسها، فهل يجوز لها أن تجمع بين الصلوات؟
أخي الحبيب، يعني نحتاج أن نفهم منه أنه يا ترى هل هذه الانفلات الريح يعني هل هو مستمر؟ بمعنى أنه حتى لو ذهبت تتوضأ يعني أيضا بيخرج الريح، ولو فرضنا بعد ما توضأت ووقفت على الصلاة يعني بيستمر خروج الريح، على اعتبار أنه في ارتخاء في يعني عضلات فتحة الشرج، يعني إذا كان كذلك فهذا بيكون من أصحاب الضرورات، وأصحاب الضرورات لهم حكم، هذا الحكم بيتمثل في الوضوء لكل صلاة، بعد دخول الصلاة لابد من الوضوء، لأنه لا يمكن أن يحتفظ يعني بالوضوء يعني طول الوقت. كذلك الحال بالنسبة للإفرازات، هذه الإفرازات إذا كانت تنزل باستمرار عليها، إذا لا يمكن أن تحتفظ بوقت حتى لو كان قصيرا بالطهارة الكاملة، فأعتقد في هذه الحالة يعني أيضا هي من أصحاب الضرورات. طيب الآن بالنسبة للجمع، هل هذا مبرر للجمع أنه يشق عليها في بظل البرد؟ أعتقد أنه لو توضعت بالماء دافئ لا حرج في ذلك ولا ينقص من الأجر شيء، بإمكانها تسخن الماء إذا كان بشق عليها البرد، فالبرد يعني عذر للأصحاء وللمرضى أيضا، وحتى لو كان صحيحا ويتأذى من الماء البارد فبإمكانه أن يسخن الماء، وإذا لم يجد ما يسخن به الماء وكان يتضرر هالقضية. أما كلنا بنتشقى يعني يقع علينا مشقة بالماء البارد، كلنا يقع عليه مشقة بالماء البارد، لكن هذه مشقة محتملة، لكن إذا كان يتضرر بالماء البارد حينئذ ولا يوجد عنده ما يسخن به فيمكن أن ننتقل إلى التيمم، والله تعالى أعلم.
ماذا تنصحه بسبب السحر الذي يتحدث عنه؟
أخي الحبيب، يعني يعني ينبغي أولا أن ندرك ما هي الأعراض التي يعاني منها، لأنه ليس كل عرض على الإنسان يعني نصرفه إلى أنه سحر، قد يكون مرض نفسي فيعرض أولا
وفي على الغالب هذا
نعم يعرض نفس على الطبيب، وما يقرره الطبيب إذا الطبيب ذكر أنه هذا لا يوجد في الطب مثل ذلك حينئذ ممكن يلجأ إلى أهلي القرآن وهم يعرفون هذا الأمر، وأعتقد من الجيد يعني أنه يقرأ عليها القرآن ويجعلها أنه دائما تحصن نفسها بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أنه يعني يتكئ على قضية السحر، لأنه هذا الأمر قد يفسد العلاقات في المجتمع، ولو كان كذلك معنى بعض الأحكام يعني قد تختلف فيها بهذا الأمر، فأعتقد أنه من الواجب أولا أن يلجأ إلى الطبيب البشري يعني الذي يقرر هذه الحالة، سواء يعني طبيب نفساني أو غيره إن شاء الله تعالى.
الذي يأخذ ذهب الزوجة، هل عليه أن يرد الذهب ذهبا أم مالا؟
هو حينما اقترضه ذهبا،
نعم،
وينبغي حينما يسده أن يسده ذهبا وليس مالا، لأن هذا بيفتح باب نزاع كثير بين الناس، أنه والله أنا أعطيتك 100 جرام ذهب يوم كان الجرام بعشرين دينار،
نعم،
واليوم الجرام ب37 دينار وأنا أريده ذهبا، لا أنا صرته بعشرين بدي أعطيك 20، لا الأصل كما أخذه ذهبا أن يرده ذهبا، وإذا أخذه دينارا أن يرده دينارا، هذا هو ما قوله يعني ما قاله الجمهور وهذا هو العدل وهذا هو الصحيح.
هل يصح ويجوز للبنت عند الخطبة أن تقوم بكشف شعرها للمتقدم لها؟
أخي الحبيب، لابد من توضيح المقصود بالخطبة، هل يقصد بها الوعد قبل كتب الكتاب قبل كتابة العقد أم يقصد به بعد كتب الكتاب؟ ليه؟ لأنه يعني أهلنا في غزة أيضا بسموا العلاقة بعد إبرام العقد خطبة قبل الزفاف. أقول إذا كانت في الحالة الأولى قبل عقد الزواج قبل كتب الكتاب هي أجنبية عنه،
نعم،
وحكم الأجنبية عنه قلنا أجاز الشارع له أن ينظر إلى وجهها وكفيها وهي مواطن الحسن للضرورة، فلا يتجاوزها لا يتجاوزها، مع أن هناك من العلماء يعني من ذكر أنه يجوز أن يرى منها ما يظهر عند المهنة، لكن أنا أعطي الرأي الراجح بناء على المعطيات والظروف الموجودة اليوم، للأسف يعني كثير من الذمم خربت وكثير من الناس تحت مسميات أنه يريد يعني أن تقع المودة بينهما ويريد أن ينظر إلى غير ذلك، فأقول لا، الأصل يعني هو نظرة إلى وجهها مجمع الحسن ونظرة إلى كفيها فوجد ما يجذبها إليه وهذا كافي، إذا ما أراد بعد ذلك وقد وافق على الخطوبة فبعد إبرام العقد يعني يجوز أن يرى شعرها لأنه بحكم زوجته، وهذا يعني في إجابة للحالة الثانية إذا كان الحكم بعد إبرام العقد،
نعم،
فهي ديانة زوجته، لكن أقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وتعارف الناس على أنه لا يمسها وهذه بين خطوط عريضة لا يمسها إلا بعد أن تنتقل إلى بيت الزوجية، لأنه كثير من الحالات صار فيه اختلاف وافتراق بعد كتب الكتاب، فإذا وقعت الخلوة الصحيحة وجب البهر كاملا، ولا سمح الله لو وقع الوطئ فقد
تمام.
يعني لا يقر بذلك وتترتب عليه ذلك مشاكل كبيرة جدا، فالأصل أن نلتزم بما تعرفنا عليه وبما ألزمنا به الشرع، والله تعالى أعلم.
هل يجوز إخراج كفارة النذر للأخت علما بأن الوضع المادي لها صعب للغاية؟
أخي الحبيب، يعني أخته ليست مما يجب عليه الإنفاق عليها،
نعم.
وإذا كانت كذلك فيجوز يعني أن يعطيها من يعني كفارة النذر أو كفارة اليمين، لأنه يعني ينطبق عليها المساكين والفقراء، يعني يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، بالتالي بيجوز.
حتى نختم بهذه المسألة دكتورنا الحبيب، هل في الشرع الحكيم بيان وتوضيح في مسألة توزيع العقيقة؟
أخي الحبيب، الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الولد بكبشين وعق عن الفتاة بشاه، وأيضا هناك أحاديث وأثار وردت أنه أيضا قد عق عن الولد بشاة واحدة. فالسنة أنه يذبحها ويصنع طعاما ويعني يأتي به الأهل والأصدقاء والفقراء والأحباب حتى يشعروا بنعمة قدوم هذا المولود عليهم، إذا وجد أنه هو الأجر والثواب قد حصل بإراقة الدم بذبح العقيقة، وإذا وجد أنه لا يستطيع أن يطبخها وأن يعني يوزعها لحما على يعني أهلي وأقاربي وأحبابي وعلى الفقراء وعلى حي، فأرى لا بأس بذلك، وإن كان الأولى يعني صنعها وطبخها، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا دكتورنا الحبيب. في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة باسم واسم العاملين في إذاعة القرآن الكريم وكذلك المستمعين المشاهدين والحضور الكريم عبر أثير إذاعة الرأي الحكومية، نتقدم لك بالشكر الجزيل والعرفان الجميل. أسأل سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتك وحسناتنا جميعا، وشكر لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإنصات، وشكر أيضا لأخي من الهندسة الإذاعية الزميل فرج جمال الفيومي وللأخ الفاضل من التنسيق رائد حميد. تتابعون إعادة هذه الحلقة مشيئة تبارك وتعالى بعد غد السبت الساعة 9 PM على أمن اللقاء بكم في حلقة قادمة بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء القادم 3 PM. إلى ذلك الحين أستودع الله دينكم ومناتكم وخواتيم أعمالكم، تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم أخوكم الشيخ حيدر محمد البحيري، لا تنسوا ذكر الله وأن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.